الله الرحمن الرحيم. ولو تجددت بعده فالحكم برجوع فيه أو لا، هذا كله فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين الثالث. بيان هذا المطلب يتوقف على استذكارنا لما بيناه في المسألة الثانية. قلنا هناك أن غير الثمن الذي يغترمه المشتري للمالك إما أن يكون من مقابل العين مثل زيادة القيمة على الثمن حين العقد، وهذا ما بينا حكمه في الدرس السابق، وإما أن يكون غير الثمن في مقابل ما استوفاه المشتري من المنافع الواصلة إليه، وهذا أيضا بينا حكمه فيما مضى من الدروس. وأما يكون غير الثمن غرامة لم يحصل للمشتري في مقابلها نفع، مثل نفقة ما يصرفه المشتري على العين كالدار أو على البستان، وأيضا ما تلف من المبيع وما يبذله المشتري من سائر الصفات من سائر الغرامات ونقص الصفات والأجزاء فيما إذا تلفت الأجزاء. إذا عرفنا هذا نقول نحن ذكرنا في الدرس السابق بيان الوجه في عدم خسارة المشتري للزيادة القيمية، وبينا أن المشتري يرجع على البائع في هذه الزيادة. الآن يتوضح لنا أن الزيادة التي ذكرناها في الدرس السابق إنما هي حين العقد، وكلامنا في الزيادة الحاصلة بعد العقد، هذا واحد. وأيضا كلامنا في الأجزاء، في تلف الأجزاء وفي تلف الصفات. فبالنسبة إلى الزيادة الحاصلة للقيمة بعد العقد، إذا رجع المالك إلى المشتري وأخذ من المشتري هذه الزيادة، فهل يحق للمشتري الرجوع إلى البائع الغاصب ليأخذ منه هذه الزيادة أو لا يحق له؟ مثلا لو كانت قيمة المتاع حين العقد 10 دنانير ثم ارتفعت هذه القيمة بعد العقد فصارت 20 دينارا، وأخذ المالك 20 دينار من المشتري. المشتري دفع للمالك 10 للبائع 10، لكن القيمة ارتفعت فأخذ المالك من المشتري 20. فهل يرجع المشتري إلى البائع الغاصب بهذا المقدار الزائد أيضا أو لا يحق له الرجوع؟ يقول المصنف يرجع المشتري إلى البائع الغاصب بهذه الزيادة، بل أن رجوع المشتري في هذه المسألة وأخذه المقدار الزائد من البائع الغاصب أولى من الرجوع في المسألة السابقة التي ذكرناها في الدرس الماضي. والوجه في ذلك أن المشتري لما أقدم على الشراء، والإقدام على الشراء هو ضمان كما قلت، هو لم يقدم إلا على شراء متاع قيمته 10 فقط، معناه أنه لم يقدم على شراء المتاع بقيمة 20. فلما يرجع المالك ويأخذ 20 من المشتري، معناه لا وجه لضمان المشتري أكثر من 10، فيرجع المشتري إلى البائع بما اخترمه للمالك، لأنه يصدق على المشتري أنه مغرور، قاعدة الغرور. والمغرور يرجع إلى من غرر. هذا فيما إذا تلفت العين في يد المشتري. أما إذا تلفت الأجزاء في يد المشتري، مثلا لو اشترى المشتري من الغاصب بستانا فيه 1000 نخلة، اشتراه ب1000 دينار، وكانت قيمته، قيمة البستان 1500 دينار القيمة الواقعية، ثم تلفت نخلة أو نخلتان لو فرضنا بيد المشتري، ورجع المالك إلى المشتري، أخذ منه البستان وأخذ منه قيمة التالف. قيمة التالف على هذا الفرض كم؟ إذا كانت نخلة 1.5 دينار، فأخذ منه 1.5 دينار. هل يحق للمشتري الرجوع إلى البائع ليأخذ منه 1.5 دينار؟ يعني في الواقع يأخذ منه 0.5 دينار باعتبار أن 1 دينار مدفوع، فيأخذ منه 0.5 دينار. هذه هنا الزيادة، الزيادة 0.5 دينار، فهل يأخذ منه 0.5 دينار أو لا يأخذ منه 0.5 دينار؟ يقول المصنف الظاهر الرجوع حكم الجزء، الرجوع في الجزء حكم الرجوع في الكل، لا إشكال فيه ولا خلاف، يعني أنه يرجع إليه ب0.5 دينار باعتبار أن المشتري قد أتلف بمقدار 1 دينار
وفي الواقع أن مقدار دينار هو دينار ونصف، لأنه قيمة النخلة دينار ونصف، فيرجع عليه بالنصف الزائد ويأخذه. طيب ليش يأخذه؟ أيضا لقاعدة الغرور، لأن البايع غرى المشتري والمغرور يرجع على من غرى. لكن هناك قول آخر، القول الآخر سوف يأتي في محله، أن جميع الغرامة على المشتري، الدينار والنصف الدينار لابد أن تكون من المشتري، ولا يحق للمشتري الرجوع إلى البايع في النصف دينار. هذا حكم الجزء، تلف الجزء. أما بالنسبة إلى تلف الأوصاف، نأتي إلى تلف الأوصاف، يعني ما يغرمه المشتري من قيمة الأوصاف التالفة. يعني لو اشترى المشتري ثوبا جديدا من الغاصب وبلي هذا الثوب، تغيرت الأوصاف، أو اشترى دارا وتهدمت، تغيرت بعض معالم الدار في الأوصاف، فهل يحق إذا رجع المالك وأخذ الدار أو استرجع الثوب مع قيمة ما تلف من الأوصاف، هل يحق للمشتري الرجوع إلى البايع الغاصب فيأخذ منه ما احترمه أو لا؟ قبل بيان الحكم نذكر شيء، وهو أن الوصف تارة يتقصد بسببه الثمن، وتارة لا يتقصد بسببه الثمن. والقسم الأول وهو ما يتقصد، ما لا يتقصد بسببه، عفوا، ما يتقصد بسببه الثمن، هذا مثل غير أوصاف الصحة. هناك أوصاف صحة وهناك غير أوصاف الصحة. غير أوصاف الصحة نوضحه بالمثال، مثل المكاتبة. المكاتبة بالنسبة للعبد، يعني لو اشترى العبد من الغاصب بألف دينار فنسي العبد الكتابة عند المشتري، ما كتبه، فنزلت قيمة العبد إلى 900، وجاء مالك العبد فأخذ العبد من المشتري وأخذ منه قيمة الكتابة 100 دينار. هذه 100 دينار هل يرجع بها المشتري إلى البايع الغاصب أو لا يرجع إلى البايع الغاصب؟ يقول الشيخ بمقتضى قاعدة الغرور يرجع المشتري إلى البايع ويأخذ منه هذه الماء ما تفاوت من القيمة. ليش؟ لأن المشتري لم يقدم على ضمان هذا التفاوت، فهو مغرور والمغرور يرجع إلى من غره. هذا هو مقتضى القاعدة. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني وهو ما لو كان الوصف يتقطط بسببه الثمن مثل الصحة. اشترى العبد بألف دينار فمرض العبد ونزلت قيمته إلى 900 دينار. فرق بين الصحيح والسقيم. صارت قيمته بسبب المرض إلى 900 دينار. فرجع المالك وأخذ العبد وأخذ 100. فهل يحق للمشتري الرجوع؟ لا يحق للمشتري الرجوع في هذا القسم. لا يحق له الرجوع لأنه حكمه حكم نقص الجزء. يعني لو باع الإنسان 10 كيلوات أو 5 كيلوات من الرز بقيمة معينة، بيع صحيح يعني، فأكل نصفها ورجع المالك، كم يدفع المشتري؟ يدفع النصف، لا يدفع. فهنا لا يرجع في مثل هذه الحالة، لا يرجع. إلى هنا تم الكلام في بيان حكم رجوع المشتري إلى البايع بما يغرمه للمالك، وبيان أن حكم البيع يكون صحيحا لاستيفائه شروط البيع إلا من ناحية البايع، لأن البايع حسب الفرض غاصب، فالبيع صحيح لكن البايع غاصب. إلى هنا بينا هذا. أما لو كان البيع فاسدا لكن من جهة عدم تملك المثمن أو الجهالة بالمثمن، يعني بالمبيع، يعني الفساد من هنا ناشئ، هناك الفساد ناشئ من جهة المال البايع باعتباره أنه غير مالك، هنا الفساد من جهة المثمن، الجهالة بالمثمن وهو المبيع. مثلا باعه شيئا مجهولا، الغاصب باعه شيئا مجهولا ورجع المالك على المشتري وأخذ قيمته من المشتري، فهل يرجع المشتري إلى المالك؟ لا، إلى البايع عفوا، ليأخذ منه هذه الغرامة، أو لا يحق له الرجوع. لا يحق للمشتري الرجوع إلى البايع، لأنه المثمن مجهول، المبيع مجهول، أي شيء مجهول تفرضه، أي شيء، أي مبيع مجهول غير معلوم. بعتك كتابا لكن من دون أن أبين لك هل هو كتاب فلان أو كتاب فلان، مجهول. بعتك شيئا مجهولا ب10 دنانير، هسه سواء كانت قيمته، لو فرضنا أن قيمته الواقعية ب15 دينار، لا المثمن، المثمن المشتري لا علاقة لنا به من ناحية المثمن. اشترى شيئا مجهولا قيمته الواقعية 15 دينارا، اشتراه ب10 دنانير، فرجع المالك، جاء المالك وأخذ 15 دينارا من المشتري، فهل يرجع هنا المشتري إلى البايع أو لا يرجع إلى البايع؟ في هذه الأمر لا يرجع، يقول لا يرجع إلى البايع. ليش؟ يقول هذه الغرامة التي يدفعها المشتري إلى البايع إلى المالك ليست ناشئة من دعوى البايع بأني مالك. ربما البايع الغاصب يقول أنا مالك، لكن هذه ليست ناشئة من هنا حتى نقول أنه مغرور ويصدق عليه الغرور فيرجع، لا، هذه ناشئة من فساد البيع، ناشئة من فساد البيع. طبعا هو البائع لما يبيعه بدعوى أنه مالك، في كل الأحوال هو يدعى أنه مالك، لكن هنا هذا الغرامة لما يرجع عليه، لما اشترى شيء مجهول قيمته الواقعية 15 دينارا واشتراه ب10، هنا لم يكن غرور، لم يكن غرور. لماذا؟ لأن المشتري حينما جاء واشترى دفع كم؟ أقدم على شراء ما قيمته الواقعية 15 دينارا، اشتراه ب10 دنانير، فهو ضامن للخمس. كيف؟ لأننا لو فرضنا حسب الفرض، لو فرضنا أن البائع صادق في دعوة، لو فرضنا أن البائع صحيح مالك، صادق في دعوة بأنه مالك وباعه المتاع ب10 وكانت قيمته 15، ورجع هذا البائع بالبيع، كم يغرم له؟ يغرم له القيمة الواقعية أم لا؟ يغرم له القيمة الواقعية اللي هي 15. غايتنا في الأمر أن هنا المسألة تختلف. كيف تختلف؟ تختلف أن ما يغرمه المشتري، ما يغرمه المشتري تارة يدفعه إلى البائع إذا كان البائع في دعواه صادقا، هذا الفرق بينهم، فيدفعه إلى البائع إذا كان البائع يدعي أنه مالك وكان صادقا في دعواه. أما إذا كان كاذبا لمن يدفع؟ إذا كان البائع كاذبا في دعواه لمن يدفع؟ فيدفعه إلى المالك. فالفرق هنا فقط، فلو فرضنا أن البائع كان صادقا في دعواه يجب على المشتري ضمان الخمسة الزائدة، فيغرم الخمسة ولا يحق له الرجوع إلى البائع، لا يحق له الرجوع إلى البائع، كما في الصورة الأولى في حالة الصدق لا يرجع إلى البائع، كذلك في حالة الكذب لا يرجع إلى البائع، لا فرق بينهم. الفارق هو المدفوع له، من هو المدفوع له؟ المدفوع له إن كان البائع صادقا فهو البائع، أما إن كان البائع كاذبا فهو المالك، فلا فرق بينهم فيجب عليه، لكن مع ذلك لا يخلو من إشكال، يعني يرد عليه إشكالات عديدة حول هذا الكلام. على كل يعني البحث يخرج عن مستوى. نعم. ولو تجددت بعده، نتكلم الآن في حكم الزيادة المتجددة بعد العقد. حال العقد كانت الزيادة 10، ثم ارتفعت بعد العقد فصارت 20، ورجع المالك، لمن يرجع؟ المشتري. هل يحق للمشتري الرجوع أو لا يحق له الرجوع؟ نعم يحق له الرجوع على البائع الغاصب. ولو تجددت بعده فالحكم برجوع فيه، يعني برجوع المشتري
في هذا المقدار فيه يعني في المقدار الزائد نعم يرجع به على البيع أو لا. ليش؟ لأن المشتري حسب الفرق لم يقدم إلا على شراء ما قيمته 10 فقط، وإذا كان كذلك معناه التفاوت بالقيمة أو الزيادة الحادثة هي نشأت بسبب تغرير البايع، لذلك يرجع المشتري إلى البايع في هذه القيمة. نعم، هذا كله فيما يغرمه المشتري في غرامة المشتري للمالك طبعا بإزاء نفس العين التالفة بمقابل ما تلفت العين، فيما إذا تلفت العين تحت يد المشتري. الآن نتكلم وأما ما يغرمه، ما يغرمه أي المشتري يغرم للمالك بإزاء أجزائه التالفة. هذا ضربنا مثال البستان، يعني بينا هذا مثال البستان، اشترى بستان بألف دينار وكانت قيمته الواقعية 1500 دينار وتلفت نخلة واحدة، قيمة النخلة الواحدة القيمة الواقعية كم؟ دينار ونصف، دينار ونصف. فلو رجع المالك أخذ البستان من المشتري وأخذ قيمة التالف، قيمة التالف دينار ونصف، فهل يحق للمشتري أن يرجع بالنصف دينار الزائد إلى البايع؟ نعم يحق له أن يرجع إلى البايع. نعم، وأما ما يغرمه بإزاء أجزائه التالفة فالظاهر أن حكمه يعني حكم هذا الجزء التالف حكم المجموع، كما أنه يحق فيما إذا تلف المجموع أو أجزاء المجموع إذا تلفت يحق له الرجوع، كذلك هنا يحق له الرجوع في أنه يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء، فيرجع إلى البايع ويأخذ منه قيمة الجزء التالف. قيمة الجزء التالف يعني كم؟ هي نصف دينار زيادة، يعني هذه زيادة نصف دينار. ليش؟ لأن الدينار يعني القيمة التي دفعها هي تلفت تحت يد المشتري فهو لا يرجع بها، أما النصف زائد لا، فلذلك يرجع إليه. نعم، لا فيما يقابله، لا فيما يقابل، لا فيما يقابله، لا فيما يقابل الجزء وهو الدينار، لا يرجع إليه في الدينار، فقط يرجع إليه في النصف. يرجع إليه في الزائد. نعم، على ما اخترناه. ليش؟ لأنه المشتري على ما اخترناه من هذا أن المشتري أتلف ما قيمته دينار ونصف، فهو أقدم على تلف الدينار، أما النصف فزيادة، وهذه الزيادة حصلت بسبب تغرير البايع، فيرجع المغرور على من غره إلى البايع. ويجيء على القول الآخر، هذا قول فيها قولان، هذا قول قول بأن المشتري يرجع إلى البايع، أما القول الثاني لا، أن تمام الغرامة تقع على المشتري، يعني أن البايع لا يغرم شيئا أبدا، لا يحق للبايع الرجوع في هذه المسألة. هنا قول آخر. نعم، ويجيء على القول الآخر عدم الرجوع، يعني لا يحق للمشتري الرجوع إلى البايع في تمام ما يغرمه، في تمام ما يغرمه المشتري للمال لا يحق له الرجوع. وأما هذا الآن بين، وأما ما يغرمه بإزاء أوصافه، ما يغرم المشتري بإزاء أوصاف المتاع يعني أوصاف العين، قلت هذا الوصف على قسمين، قسم يتقصد بسببه الثمن وقسم لا يتقصد بسببه الثمن. نعم، فإن كان هذا الوصف مما لا يقصد عليه الثمن، شايف؟ يعني لا يتقصد، بعبارة أخرى لا يتقصد بسببه الثمن، كما عدا وصف الصحة، يعني مثل غير وصف الصحة ما عدا هذا، أما وصف الصحة لا يتقصد بسببه الثمن، في غير وصف الصحة، في غير وصف الصحة مثل الكتابة. نعم، من الأوصاف التي يتفاوت بها أي يتفاوت بسببها القيمة، كما لو كان عبدا كاتبا فنسي الكتابة عند المشتري فرجع المالك عليه على المشتري بالتفاوت، فاشترى العبد من الغاصب بألف فنسي الكتابة فصارت قيمته كم؟ 900، وجاء المالك وأخذ العبد
وأخذ المئة اللي هي نسبة التفاوت أخذها من المشتري، فهل يحق للمشتري الرجوع بهذه المئة قيمة التفاوت من البائع الغاصب أو لا يحق له الرجوع؟ نعم، من الأوصاف التي يتفاوت بها القيمة كما لو كان عبدا كاتبا فنسي الكتاب عند المشتري فرجع المالك عليه بالتفاوت، بتفاوت القيمة اللي هي 100 حسب ما فرضناه في المثال. نعم، فالظاهر، الظاهر من أين؟ الظاهر من مقتضى القاعدة، قاعدة الغرور هنا يقصد بها الظاهر، قصده من الظاهر، ظاهر مقتضى قاعدة الغرور أن المشتري مغرور لأن البائع هو الذي غره بهذه القيمة أو بهذا التفاوت، فيرجع المغرور إلى من غره. رجوع المشتري على البائع فيرجع إليه بكم؟ بالمية، يأخذ منه المال، هذا النسبة المتفاوت. لماذا؟ لأنه لم يقدم على ضمان ذلك، يعني المشتري لم يقدم على ضمان التفاوت، ذلك إشارة إلى التفاوت، التفاوت في القيمة اللي هي المئة، لم يقدم على هذا الضمان حينما اشترى العبد، لم يقدم على هذا الضمان، فهو مغرور، وإذا كان مغرور يرجع إلى من خلف. نعم، طبعا هو ما ذكر القسم الثاني، أنا ذكرت لكم القسم الثاني لأنه حسب الظاهر القسم الثاني واضح، يعني فيما إذا كان الثمن يتقسط بسبب الوصف، هذا مثل وصف الصحة. نعم، على لأنه لم يقدم على ضمان ذلك. ثم أن ما ذكرنا كله، ما ذكرنا كله من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه، إنما هو إذا كان البائع المذكور، البائع يعني البائع الواقع بين البائع الغاصب وبين المشتري، كان هذا البائع جامعا لشروط الصحة إلا من جهة واحدة مفقودة وهي جهة البائع، البائع غاصب إلا من هذه الجهة. أما لو كان، لو كان البائع فاسدا من جهة أخرى، الجهة الأخرى وهي أن يكون المثمن مجهولا، فيما لو كان المثمن مجهولا هنا من هذه الجهة، هو إذا كان البيع المذكور صحيحا، صحيح من ناحية الأجزاء والشرائط، تم الأجزاء والشرائط، لكن من ناحية أخرى هو فاسد، من أي ناحية فاسد؟ من غير جهة كون البايع غير مالك، في هذا البيع المالك، البايع غير مالك، من هذه الجهة هو فاسد. نعم، أما لو كان البيع فاسدا من جهة أخرى، من أي جهة فاسدة؟ لو كان المثمن مجهول، لو كان المثمن مجهولا في هذه الفروض، نعم فلا رجوع. يعني هنا هل يحق للبائع، هل يحق للمشتري الرجوع إلى البائع بعتك شيئا مجهولا قيمته الواقعية 15 دينار وبعتك هذا الشيء المجهول ب10 دنانير، فجاء المالك وأخذ منك 15 دينار، يعني أنت اخترت كم؟ 5. هل ترجع بهذه 5 دنانير إلى البائع أو لا يحق لك؟ لا يحق لك الرجوع، لا على البائع، فلا رجوع على البائع، بمعنى لا رجوع للمشتري على البائع في الغرامة. ليش؟ لأن الغرامة لم تجيء من تغرير البائع، البائع لم يغر المشتري، ليس هنا غرور للمشتري في دعوى الملكية، هو لم يأتي لأنه هذا بائع، هو ما حصل الغرور بدعوى أني مالك، لم يحصل من هنا الغرور، وإنما الغرور جاء من جهة أخرى، الجهة الثانية ما هي؟ فساد البيع، أن هذا البيع فاسد من هذه الجهة، فاسد من أي شيء؟ فاسد من أي ناحية؟ من ناحية جهالة المثمن. أنتم قرأتم أنه يشترط أن يكون معلوم المبيع معلوما، فهنا الفساد من هذه الناحية لا من ناحية دعوى أني مالك، وإن كنت في الواقع غير مالك، غير مالك، وإن كنت في الواقع، لا من ليس من هذا، نعم، وإنما جاءت هذه الغرامة من جهة فساد البيع، من جهة فساد البيع اللي هو ما هو لأنه مجهول، المبيع مجهول. نعم. فلذلك يرجع، لا يرجع المشتري في الغرامة في مثل هذه الحالة. نعم. فلو فرضنا البائع صادقا، شايف الآن هو يقول، يعني لماذا نحن نحكم بهذه المسألة بعدم رجوع المشتري إلى البائع؟ يقول فلو فرضنا البائع صادقا في دعواه، دعواه ماذا؟ دعواه أني مالك. لو ادعى البائع أني مالك وكان في الواقع هو المالك، كان في الواقع هو كذلك، فباع ما قيمته 15 للمشتري، باعه ب10 ما حسب المثال. نعم. وكان البيع فاسدا من جهة المجهولية، من جهة الجهالة بالمثمن، فهل يرجع أم لا؟ إذا رجع البائع وأخذ القيمة، يأخذ القيمة كم يأخذ القيمة؟ يأخذ 15 15. نعم. لم تزل الغرامة، يعني لم تذهب هذه الغرامة، بل تبقى الغرامة ثابتة، لم تزل هذه الغرامة، فاللازم أن يدفع المشتري إلى المالك 15 حسب الفرق. نعم. غاية الأمر، غاية الأمر في الفرق بين المسألتين، تارة البائع مالك وتارة أخرى البائع لا غاصب، الفرق هنا. نعم. غاية الأمر كون المغروم له، يعني الذي يدفع له المشتري، وهو تارة يكون البائع فيما إذا كان صادقا بدعواه، وتارة أخرى يكون المالك فيما إذا كان البائع كاذبا. غاية الأمر كون المغروم له، المغروم له سواء كان البائع أو المالك، هو البائع على تقدير الصدق، على تقدير ماذا؟ على تقدير بأنه هو البائع، هو المالك، على هذا التقدير فيما إذا كان مالكا، والمالك المغروم له المالك على تقدير كذبه، على تقدير كذب البائع فيما إذا كان البائع كاذبا. فحكمه، يعني حكم الزائد في هذه الأمثلة، نعم، حكم نفس الثمن في التزام المشتري به. ليش؟ لأن المشتري حينما أقدم على أخذ المتاع أو على أخذ هذا المتاع المجهود والذي يساوي 15 دينارا، أخذه ب10 دنانير، نعم، هذا كان البيع فاسدا أو لا؟ كان البيع فاسدا، فاسدا من ناحية الجهالة، هو أقدم واشترى، لكن هذا البيع فاسد من جهة الجهالة، وإذا كان فاسدا من جهة الجهالة يلزم على المشتري أن يدفع هذه النسبة، نسبة التفاوت اللي هي 5 دنانير، يدفعها على تقدير صدق البائع، يدفعها إلى البائع، وعلى تقدير كذب البائع يدفعها إلى المالك. المشتري على تقديري صدق البائع إذا كان مالكا في الوقت فيدفع له، وكذبه وكذب البائع فيما إذا لم يكن مالكا فيدفعها إلى المالك. ثم أنه قد ظهر مما ذكرنا، مما ذكرنا كيف ذكرنا غرامة البائع والمشتري، البائع يغرم للمشتري والمشتري يغرم للمالك، هذا هنا ما ذكرنا، أن هذه القاعدة، أن كل ما يرجع المشتري به، كل شيء يرجع، ما هو غرامة، عبارة عن الغرامة لأنه عام، كل ما يرجع المشتري به على البائع، إذا رجع المالك، انتبه إلى الضمائر، إذا رجع المقصود به رجع المالك، إذا رجع إليه يعني إلى المشتري، إذا رجع المالك إلى المشتري وأخذ منه القيمة وأخذ منه الزائد من القيمة، نعم، فلا يرجع البائع به على المشتري على هذا الزائد، لا يرجع في هذا، إذا رجع المالك عليه على البائع. يعني بعبارة أخرى، تارة يرجع المالك مباشرة عن المشتري، تارة يأخذ منين؟ من البائع. فإذا رجع على البائع هل يرجع البائع على المشتري؟ إذا رجع المالك على البائع هل يرجع على المشتري؟ لا يرجع على المشتري، لا يحق للبائع الرجوع على المشتري.
فلا يرجع البايع به على المشتري. إذا رجع، إذا رجع المالك عليه على البائع. لماذا؟ لأن المفروض قرار الضمان على البائع. قرار ليس لأنه صدق الغرور، البائع غرى المشتري وليس العكس، المشتري لم يغر البائع. نعم. وأما ما لا يرجع المشتري به على البائع كمساوي الثمن من القيمة، مثلا نحن ذكرنا مسألة اشترى ما قيمته 20 اشتراه ب10، هذه العشرة الزائدة، هذه العشرة الزائدة لو تلف المتاع بيد المشتري ورجع البائع إلى المشتري وأخذ منه 20، العشرة الزائدة، عفوا المشتري رجع إلى البائع وأخذ منه 20، العشرة الزائدة مع العشرة الأولى التي دفعها ثمنا، هنا في هذا المثال نتكلم حول هذا الموضوع. وأما ما لا يرجع المشتري به على البائع كمساوي الثمن من القيمة، العشرة المساوية لقيمة المبيع، العشرة الأولى، هذه العشرة هل يرجع بها المشتري إلى البائع؟ لا يرجع بها المشتري إلى البائع. ليش؟ لأنه ما سلمها إلا بعد القيمة. نعم. فيرجع البائع به على المشتري إذا غرمه، إذا غرم البائع للمالي، فإنه في فرض إذا لم يعطي المشتري للبائع العشرة اللي هي القيمة ثم أخذ المالك من البائع 20، يعني القيمة الواقعية للمتاع، بعبارة أخرى رجع البائع إلى المشتري وأخذ منه 10 الزائدة. ليش؟ لأنه حسب الفرض أن المتاع قد تلف بيد المشتري والمالك رجع إلى البائع وأخذ القيمة الكاملة، القيمة الكاملة اللي هي 20، فهذه 10 الزائدة التي دفعها البائع لابد أن يرجع بها إلى المشتري. يعني لو عكسنا المسألة بهذه الطريقة يصح، فيرجع بها البائع على المشتري. نعم.
Yes, I don't mind.